ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب، ها أنا واقف أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا الشعب بعد ما عبر في البحر الأحمر وربنا حول المياه المرة إلى مياه عذبة، لما تذمر الشعب ثم تذمر الشعب أيضا لأنهم جاعوا واشتاقوا إلى اللحم، فأعطاهم الرب السلوى كلحم، وداهم المن كخبز نازل من السماء، وعاش الشعب على هذا المن مدة 40 سنة. وشفنا تفاصيله في إصحاح 16 إزاي يجمعوه وإزاي يأكلوه وإيه شروط جمعه، إن اللي كان يجمع لليوم التالي كان يدود، بينما اللي كان يجمع لليوم السابع هو كان يبقى محفوظ. واتكلمنا عن إن اللي بيعمله الإنسان من أجل اليوم التالي في هذا الظهر بيفسد وينتن، لكن اللي بيجمعه من أجل السابع أو من أجل الراحة الأبدية أو الحياة الأبدية هو ده اللي بيبقى. لكن حتى هذا الطعام اللي نازل من السماء ربنا لما عليهم بطريقة عجيبة، يقول لنا في سفر العدد وهم ماشيين في البرية بعد فترة اتذمروا على المن وقالوا لربنا سئلنا هذا الطعام السخيف. في الأول فرحوا بالمن وتمتعوا بيه وكانوا بيسعوا كل يوم لالتقاطه، لكن بعد فترة اتذمروا على ربنا وقالوا له سئمنا، سأمت نفوسنا هذا الطعام السخيف. خلاص بالنسبة لهم بقى الموضوع ممل، وبقى هذا الطعام اللي نازل من السماء طعام سخيف. عبروا البحر وربنا شقوا قدامهم، ربنا رافقهم في النهار بعمود السحاب وبالليل في عمود النهار، كلوا من الخبز النازل من السماء، اتعلموا ازاي يجمعوه، يجمعوا عطية ربنا وازاي يحفظوها ويأكلوها. لكن وهم ماشيين في البرية ابتدت المواضيع تتغير. هم خرجوا من مصر زي ما احنا شايفين من منطقة الدلتا فوق في الشمال في أرض جسام، واتجهوا جنوب غرب ناحية عيون موسى في المنطقة دهية، وهنا البحيرات المرة وبحيرة التمساح، وابتدوا ينزلوا في توالي من منطقة سيكوت لإثام لمنطقة مرة، لمنطقة مرة دي اللي لقوا فيها المية مرة وربنا حولها لمياه عذبة، وبعدين انتقلوا لمنطقة إيليم، وإيليم دي كان فيها 12 عين مية و70 نخلة، وبعدين دخلوا لبرية سينا. دي برية سين. هم لحد دلوقتي كانوا ماشيين بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، لكن ابتدى ربنا يديهم أمر بأن هم يرتحلوا إلى عمق سينا، إلى منطقة رفاديم. رفاديم المنطقة دهيت اللي في نهايتها في جبل سينا اللي هو حاليا جبل سانت كاترين أو بيسمى جبل موسى. ابتدوا يخشوا إلى عمق الصحراء. في عمق الصحراء المياه اللي كانوا أخدينها ابتدت تخلص. المياه اللي خدوها من الاثناشر عين اللي كانت في إيليم خلصت منهم، فابتدى الشعب كعادته يتذمر، ودي المرة الرابعة اللي الشعب بيتذمر فيها. وكان فكر الموت باستمرار هو اللي مسيطر على الشعب. تخرجتنا عشان تموتنا من العطش. فكر الموت ما زال مسيطر عليهم، بالرغم ان في مصر كانوا عايشين الموت، لان في مصر كان كل ابن ذكر بيتولد زي ما شفنا في الفيلم المرة اللي فاتت كان لابد انه يطرح في النهر يموت. كانوا في مصر عايشين الموت، ولانهم كانوا عايشين الموت فكر الموت ظل مرافق ليهم حتى بعد ما خرجوا من مصر. كل ما بتحصل لهم حاجة يتذمروا ويقولوا لربنا انت خرجتنا عشان تموتنا. الاحساس اللي موجود جوه الانسان بانه الخطية مسيطرة عليه بعقدة الذنب باستمرار، يحس ان كل امر هيحصل في حياته ربنا عايز ينتقم مني، ربنا عايز يهلكني، ربنا عايز يموتني. ابتدى التذمر على موسى، حتى ان التذمر ده وصل لحد ان هم هيرجموا موسى. فوقف موسى قدام الشعب وقال لهم التذمر ده مش عليا لكن على الرب. وابتدى ربنا يقول له مر قدام الشعب، وقف قدامهم واضرب الصخرة بالعصاية فيخرج يتدفق نهر من المياه ليروي الشعب العطشان. ما زال الإنسان بيكرر تذمراته على ربنا، لكن ايه معنى الاحداث ده؟ هي تعالوا نشوفها واحدة واحدة. يقول ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم. بعد فترة من الاستقرار استقروها في برية سين، ربنا قال لهم تقدموا بالرحيل. وكانوا يعرفوا ان ربنا بيقول لهم ارحلوا من خلال تحرك السحابة سواء في النهار او تحرك عمود النار بالليل. ربنا قال لهم اتحركوا. طب ليه يا رب نتحرك؟ ما احنا بقى استقرينا وقعدنا هنا والمية قريبة منا والاكل انت بتبعته لنا والامور كلها متوضبة وكويسة، ليه نرحل؟ ساعات في وقت من الاوقات الانسان في حياته حتى الروحية يبقى وصل لمرحلة معينة من الاستقرار، تعود على صلوات معينة، اصوام معينة، قرايات معينة، قداسات معينة، حياته استقرت على نظام معين، ويقول خلاص احنا بينا كده كويسين. يجي ربنا كده يشقلب له كل المواضيع، يقول له قوم ارتحل اتحرك. الإنسان يستعجب، طب ما أنا كنت مستقر وحياتي مستقرة، أنت بتقلقل حياتي ليه تاني يا رب؟ عايز تقول إيه أو عايز تعمل إيه؟ في فترة في الحياة استقرار، لكن ربنا يقول قوم ارتحل، اتحرك. الارتحال ده هيطلع حاجات موجودة ركدة جوه، حدان في السكة. ما تزعلوش ان بعد ما نوصل لمرحلة من الاستقرار ربنا كده يشقلب المواضيع كلها مرة من اول وجديد، لان ربنا عايز يورينا نفسنا على حقيقتها. ساعات الانسان يحس بان هو خلاص وصل، يعني استقر في الايمان، استقر في الحياة الروحية، وليه جهاد ضد الخطية، وانسان قوي. فجأة كده يبص يلاقي ربنا ورى نفسه بقى على حقيقتها. لا، قوم في الارتحال، في المشي، في التحرك حدان على حقيقتك. كان لازم ترتحل عشان الغلط اللي موجود جوه يبان. يا رب ما انا كنت مستقر وقاعد، ليه تقلب الدنيا؟ ساعات الكوباية لما يبقى بقالها فترة محطوطة على الترابيزة، كوباية السائل اللي فيها يبان ان هو رايق شفاف، لكن مجرد ما تمسك الكوباية وتهزها تبص تلاقي الكوباية كلها ايه؟ تعكرت. اصل اللي كان موجود في القاع مترسب تحت ابتدى يبان يظهر. او ساعات ربنا بعد مرحلة من الاستقرار الروحي، مستقر في صلواتي، مستقر في قراياتي، مستقر في نظامي في الحياة الروحية، يروح ربنا مدخلني كده في موضوع يغير كل النظام، يرج الكوباية عشان الشوايب اللي كانت استقرت في القاع تبان تطلع، عشان الانسان يعرف ان لسه جواه شوايب، ان الشوايب دي لازم تتشال، لازم تنضف. وده اللي بيفسر ليه ساعات في الحياة الروحية ناس تقول احنا ساعات نبقى متقلبين، ساعات نبقى ماشيين مبسوطين قوي ومستريحين ومستقرين، ساعات نبص نلاقي ان كل الامور اتلخبطت اتدربكت. هو ربنا بيعمل عملية الهزة دي او الارتحال عشان الانسان لابد انه يمتحن ويعرف ما في داخله علشان يقدر انه يتنقى والغلط اللي جوه يبان ويظهر. وكانوا بينتقلوا من مكان بمكان بحسب امر الرب. ربنا هنا بيقول لهم تحركوا، عشان كده يقول ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب، بحسب امر الرب. كان الروح هو اللي بيقودهم من خلال السحابة وعمود النار. في ارتحال. حتى السيد المسيح نفسه بعد ما تعمد في نهر الاردن واستقر الروح القدس عليه مثل حمامة، يقول اقتيد يسوع بالروح الى البرية ليجرب من ابليس. لازم يمشي في البرية، لازم يرتحل في البرية، يتنقل من حالة لحالة. بعد حالة الاستقرار لا، لازم يمشي في البرية عشان يجرب، يمتحن، يعرف اللي جواه. بس طبعا مع الفارق ان المسيح لما اقتيد بالروح في البرية ليجرب من ابليس علشان يغلب في كل من غلب فيه الانسان وكل من غلب منه الانسان. المسيح لما قيد للبرية كان علشان يغلب كل اللي اتغلب منه الانسان وكل اللي اتغلب فيه الانسان. الانسان اتغلب من الشهوة، المسيح جاز تجربة الشهوة وغلب للإنسان. سنجرب بالشك، المسيح اجتاز تجربة الشك وغلب للإنسان. الإنسان اتغلب من تجربة الذات، تصيران مثل الله تبقوا زي ربنا، والمسيح غلب الذات لما قال له أعطيك كل ممالك العالم وتبقى أنت الكل في الكل. ارتحل كل جماعة بني إسرائيل بحسب مراحلهم، مرحلة تلو مرحلة. كانوا هم عايشين في مدينة رعمسيس وفي ثوم، رشوا الدم وأكلوا الفصح، فانتقلوا المرحلة اللي بعد كده إلى حتة اسمها سيكوت، يعني مظلات. وبعدين من سيكوت اتنقلوا لحتة اسمها إيثام اللي معناها علامة، لأن في إيثام ابتدى يرافقهم حضور الله من خلال السحابة ومن خلال عمود النار، فأخذوا علامة على حضور ربنا، عشان كده الحتة دي بقت اسمها إيثام. بعدين وصلوا لحتة اسمها بعل صفون اللي هي عيون موسى حاليا، المنطقة اللي عبروا فيها البحر الأحمر وانشأ البحر الأحمر قدامهم. دي المرحلة اللي بعد كده. طلعوا من عبور البحر الأحمر وصلوا منطقة اسمها مرة اللي كانت المياه فيها مرة، ورمى الخشبة فتحولت المياه المرة إلى مياه عذبة. وبعدين انتقلوا من مرة إلى إيليم. إيليم دي اللي كان فيها 12 عين مياه وسبعين نخلة. وبعدين من إيليم اتنقلوا إلى برية سين، وفي برية سين أكلوا المن والسلوى. احفظوا معايا عشان كل حتة حصل فيها حادثة معينة. دلوقتي وصلوا إلى برية اسمها رفاديم. رفاديم دي اللي فيها الصخرة اللي اتضربت وطلعت لهم مية. يبقى سكوت دي أول منطقة وصلوا فيها اسمها مظلات. تاني منطقة إيثام معناها علامة. ليه علامة؟ لأن ظهر فيها حضور ربنا بواسطة السحاب وعمود النار. بعدين بعل صفون دي المنطقة اللي عبروا من قدامها البحر الأحمر. طلعوا على حتة اسمها مرة. مرة دي اللي كانت المية فيها مرة. من مرة انتقلوا إلى إيليم. إيليم دي كان فيها 12 عين مية وسبعين نخلة. ومن إيليم وصلوا إلى برية سين دي اللي كانوا فيها المن والسلوى. ومن سين وصلوا إلى رفديم، عمق سينا، ودي الصخرة طلعت ليهم منها مية. لما اتدخلوا اتجهوا الى داخل صحراء سيناء الى رفاديم، وكلمة رفاديم معناها راحات او متسعات، يعني منطقة واسعة فيها راحة، منطقة منبسطة سهلة وفيها راحة اتساع، اللي هي حاليا اسمها وادي فيران. ما بين وادي فيران وجبل اسمه جبل، ما بين فيران ووادي تاني اسمه وادي الشيخ، دي اللي منطقة اللي حاليا فيها منطقة دير سانت كاترين. يقول ونبلوا في رفاديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب. لم يكن ماء ليشرب الشعب. اللي شالوه المية اللي خزنوها من إيليم من ال 12 عين كانت خلصت، مفيش مية. طب هو الموقف ده انتم مريتوا بيه قد كده، ده كان لسه من فترة قريبة، انكم عطشتوا في مرة وما كانش لقيتوا مية، والمية اللي لقيتوها كانت مرة، وربنا حول لكم المية المرة الى عذبة، ما سبكوش تموتوا من العطش. لكن شوفوا ضعف الايمان يقولوا ايه بقى.
أصل لما كنا في مرة كان في مية، صحيح مرة لكن كان في مية، وربنا حولها إلى عذبة. بس دلوقتي في رفاديم فيش مية خالص. ضعف الإيمان يقول ده مفيش مية خالص، هيحول إيه الإنسان ومعقولاته؟ فابتدى التذمر يزيد. المرة دي مفيش مية خالص، هنشرب منين؟ الله، ما اختبرتوش، ما يكفكوش الاختبارات اللي اختبرتوها قبل كده، لما عطشتوا سقاكوا، ولما جعتوا أكلكم، ولما خفتوا نجاكم، نسيتوا بسرعة. أصل الشيطان على طول بيحط الأسباب اللي تدعو إلى التذمر. المرة اللي فاتت كان فيه مية، لكن المرة دي مفيش مية من أصله. فخصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ هم طلبوا من موسى، ما طلبوش من ربنا، اعطونا. طلبوا من موسى وهارون، اعطونا لنشرب. الانسان بيطلب من انسان، وفي اوقات كتيره ما يقدرش الانسان ده مهما عظم، حتى لو كان موسى، يقدر يسدد احتياجات الانسان الاخر. كل واحد بيلتفت الى يد انسان اخر عشان ياخد منه حاجة. مش ممكن انسان تاني يديني حاجة، مش ممكن انسان تاني يديني حب ولا راحة ولا شبع ولا سلام. احنا بنطلب من الناس اللي ما يقدروش ان هم يدهلنا، لان مفيش غير ربنا هو اللي يقدر يدي. موسى ده ما هو الا وسيط. لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ ما انتوا اختبرتوه قبل كده وجربتوه قبل كده ولقيتوه بيسد، ما تطلبوا منه. الانسان ما فيش في يده شيء، ربنا هو الوحيد اللي يقدر ان هو يدي. ساعات نطلب من الخدام او نطلب من الاباء الكهنة اللي ما يقدروش ان هم يدوه. الله هو القادر ان يعطي، لكن حل مشكلتك ما هيش في يد انسان، حل احتياجك مش في يد انسان، لكن في ايدين الله فقط. وازداد التذمر لدرجة انه وصلوا لحد الرجم، عايزين يرجموا موسى. وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومعاشينا بالعطش. فكر الموت ما زال مسيطر عليهم، مش قادر يسيبهم فكر الموت أبدا. فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. لكن اللطيف في موسى أنه وقف قدام ربنا وحط احتياج الشعب أمام الله. موسى كان كويس، عارف نفسه كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة، لكن كل اللي يقدر يعمله انه يسعد الامر امام الله. سلسلة التذمرات المستمرة لرابع مرة يتذمروا وفي نفس الاتجاه، ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ محور تذمر الانسان باستمرار هو احتياجاته، مش اكل وشرب بس، والعاطفة والمشاعر، كل حاجة. هي محور تذمر الإنسان باستمرار. لماذا نتذمر؟ نتذمر لأننا نشك. نشك في محبة ربنا وفي عناية ربنا وفي قدرة ربنا. سبب التذمر اللي موجود في حياتنا وعدم الفرحة اللي تسود حياتنا هو ان احنا باستمرار بنتذمر. بنتذمر لان احنا بنشك في ان ربنا بيحبنا. وبنشك في ان ربنا يقدر يدينا ويقدر يغيرنا. وبنشك في صلاح ربنا. بنشك. مش واثقين. مش متأكدين. طب ولماذا نشك؟ لماذا نشك؟ لأننا نسمع دائما شكاية الشيطان. ده هم جربوا ربنا قبل كده 3 مرات وربنا سد معاهم، ما دعهمش محتاجين لشيء، لكن بيكرروا نفس التذمر وفي نفس الموضوع، مش في موضوع تاني، في نفس الموضوع. نتذمر لأننا نشك، ونشك لأننا نسمع لشكاية الشيطان. الشيطان بيلعب في مخنا باستمرار، فكرنا. الشيطان كده اسمه المشتكي. شغلته انه يشتكي. والشيطان بيشتكي في 5 دوائر عشان يمرر حياة الانسان باستمرار. معروف اول دايرة بيشتكي فيها انه يشتكيني قدام ربنا. مش هو فلان ده اللي بيقول انه هو بيخدمك، اللي بيقول انه بيروح الكنيسة، مش فلان ده يعني اللي عامل نفسه انه بيحبك. طيب انا صورت لك شريط لكل اعماله وتصوراته وافكاره وخفياته. والشيطان ماسك كاميرا وماشي ورانا يلقط لنا كل فكر وكل عطفة وكل تصرف وكل شيء عشان يشتكي بيها قدام ربنا. شوف ده بيفكر ازاي وبيعمل ايه وبيقول ايه، وانسان قد ايه هو دون وشهواني ومنحط. يشتكي. شغلته انه يشتكي ضدنا قدام ربنا. لكن لو خدت انت الفيلم بتاع الكاميرا ده وطلعته للنور، الفيلم ده كله ايه؟ يتحرق. عشان كده ما بتنفعش شكاية الشيطان ضدنا قدام ربنا، لان ربنا نور. اول ما يطلع له الفيلم، الفيلم كله يتحرق. عشان كده يقول بولس الرسول في روميا: من سيشتكي على مختار الله؟ مين اللي يقدر يشتكي على الناس اللي ربنا اختارهم؟ من الذي يدين؟ المسيح الذي يشفع. اذا كان اللي بيشفع فيا هو اللي هيدني، اللي هيحامي عني هو القاضي بتاعي، تبقى تسقط كل شكاية. والشيطان باستمرار يشتكي، بالذات ضد الناس اللي عايشين مع ربنا. يعني لما ايوب كان انسان بار وكامل، ده حرك الشيطان انه يشتكي ضده امام الله، لكن الله لا يقبل شكاية الشيطان. يفشل الشيطان في شكايتنا قدام المسيح، يوم يعمل العكس، لان هي دي اللي بيقدر عليها كويس، وهي دي اللي بينجح فيها كتير. يعمل ايه؟ يشتكي ربنا قدامنا. يشتكي ربنا قدامنا، يرمي شكاية على الله في اذهاننا. مش هو اللي سمح بالموقف ده يحصل في حياتك؟ ما بيحبكش. ما بيعتنيش بيك. ما فيش حاجة اسمها ربنا. ليه سابك لحد دلوقتي من غير شغل؟ ليه سابك لحد دلوقتي من غير جواز؟ ليه سابك لحد دلوقتي بالخطية اللي انت فيها دي؟ ما انت حاولت وتب. مفيش فايدة. ما انت طول عمرك عايش في اللي انت بتعمله. ربنا ده وهم. ربنا ده ليه ناس. يفضل باستمرار يرمي الشكاية ضد الله في حياتنا في ذهننا. وده اللي عمله مع شعب اسرائيل. ربنا يعمل لكم ايه؟ برغم ان ربنا فعلا كان عمل لهم. بس المرة اللي فاتت حول لكم المية المرة لحلوة لان كان في مية. لكن المرة دي مفيش مية اصلا. هيعمل لكم ايه؟ مش هو اللي جابكم هنا؟ مش هو اللي سمح لكم بالعطش؟ وسهل جدا على الانسان انه يقبل شكاية ضد الله. دي اللي بينجح فيها باستمرار الشيطان. انه يشتكي ربنا قدامنا. حاجة العجيبة، 3-4 اشهر اخرانيين ما من شخص قابلته الا وبيشتكي ربنا. ما من شخص قابلته الا وبيشتكي ربنا. حاجة بقت عجيبة. يعني ربنا دلوقتي هو اللي بقى الوحش واحنا كلنا اللي بقينا كويسين. ربنا ما بيديش، ربنا ما بيسمعش، ربنا ما بيحلش، ربنا ما بيتصرفش، ربنا فين ده؟ وصلوا للحكاية دي. اخر حاجة قالوها، افي وسطنا الرب ام لا؟ هو ربنا ده موجود ولا مش موجود؟ ده اللي وصلوا له. شكاية الله. الشيطان باستمرار بيرمي الشكاية دي في اذهاننا. عشان كده بنشك، فلما نشك نتذمر. هو ده سبب تكرار التذمر. دايرة التالتة اللي بيشتكي فيها الشيطان، يشتكيني قدام نفسي. يشتكيني انا قدام نفسي. علشان يشوه صورتي قدام نفسي. عشان احتقر نفسي جدا. عشان اكره نفسي جدا. ما طقش نفسي. مش انت اللي بتعمل وبتفكر وبتسوي وبتصرف. مش انت اللي بيقول عليك بتروح الكنيسة. مش انت اللي يفضل يشوه في صورتي قدام نفسي عشان اكره نفسي. واذا كرهت نفسي انا كرهت الله اللي اعطاني هذه النفس. لما يصاب الانسان بصغر النفس، لما يصاب الانسان بعقدة الذنب، لانه بقى يكره نفسه من كتر ما سمع شكاية الشيطان ضد نفسه. ما بقاش طايق نفسه. يبتدي الإنسان يتدمر على كل شيء. زي واجه دي. ما تسمعش شكاية الشيطان ضد نفسك. حتى لو كنت في أعماق الخطية. أنا يمكن الناس يحبوني لان في حاجه ممكن تتحب. ممكن شكلي كويس، ممكن بتكلم كلام كويس، ممكن انسان خدوم، ممكن طيب، ممكن دمي خفيف. في حاجه تتحب. عشان كده بحس بقيمتي او الناس بتديني قيمه لانها بتحب في حاجه. عشان كده قبلاني. لكن لو بنت على حقيقتي واتكشفت حقيقتي في اعماقها، محدش هيستحملني. لو اتكشفت الدونية اللي فيا والانحطاط اللي فيا والنجاسة اللي فيا والأنانية اللي فيا والكسل اللي فيا والكراهية اللي فيا والأفكار اللي فيا، محدش هيطيقني، هفقد كل قيمة. لكن الوحيد اللي بالرغم من انه عارفني كويس جدا على حقيقتي، لان عيناه تخترقان أستار الظلام، هو الله. ومع هذا الله بيحبني، والله قدر قيمتي. مش الكلمتين اللي انا بقولهم ولا الصلوتين اللي انا بقولهم ولا الخدمتين اللي انا بعملهم، الله قدر قيمتي في دمه. بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. مش كده، ما تسمعش لشكايه الشيطان ضد نفسك، ما يجيلكش صغر نفس مهما كانت حياتك الروحيه منحطه ومهما كانت اخلاقياتك. ما تقبلش شكايه الشيطان. تقول لي معنى كده بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويقول خلاص ما احناش هنقبل شكاية الشيطان؟ هقول لك لا. خلي اللي يأدبك ويوبخك الروح القدس مش الشيطان. خلي اللي يوبخك الروح القدس هو اللي يتوبك، لان هو ده اللي هيخلصك. الشيطان لو يوبخك هيدمرك، هيأسك. لكن الروح القدس هو اللي يوبخك، هو اللي هيقدر يخلصك، هو اللي هيقدر يتوبك. يعني لو عملت حاجة غلط، يجي واحد من الجيران عايز يضربني عشان يأدبني، ارضى بتأديب الجار ولا اقول له لا انت مالكش ضرب عليا، ابويا هو اللي يضربني، ابويا هو اللي يأدبني. لكن الغريب ملوش تأديب عليا. ما تقبلش تأديب من الشيطان، ما تقبلش تبكيك من الشيطان، ما تقبلش توبيخ من الشيطان، ما تقبلش شكاية الشيطان ضد نفسك. لكن خلي ربنا هو اللي يأدبك. توبني يا رب فأتوب. أنا مهما كنت متدني، لكن انا ابنك وانا بحبك، انت ابويا، تصرف فيا، اعمل فيا اللي انت عايزه، لكن محدش تاني يمد ايده عليا. لما وقع داود في الخطيه وجاله نسان النبي قال له تحب تقع في ايدين الله ولا في ايدين الاعداء في ايدين الناس، اختار التاديب اللي من ايدين مين؟ دين ربنا. انت اللي ابويا اللي يأدبني، لكن محدش غريب يحط ايده عليا. تدمر الموجود ان احنا بنقبل شكاية الشيطان ضد انفسنا، زي ما قبلنا شكاية الشيطان ضد الله. الدائرة الرابعة اللي بيشتكي فيها الشيطان، يشتكي الإنسان قدام الآخرين، فجأة يلاقي الإنسان كل الناس قايمة عليه، في البيت قايمين عليه، في الشغل قايمين عليه، في الكلية قايمين عليه، صحابه قايمين عليه، كله هيج عليه، هيج الناس كلها عليه. مشاكل مع الكل، وضيقات مع الكل، مواقف صعبة مع الكل، اصل الناس سمعت شكاية الشيطان ضده. الناس قبلت شكاية الشيطان ضده. الشيطان هيج الناس عليه، خلى كل الناس تقوم عليه في لحظة واحدة، والناس سمعت شكاية الشيطان. موسى كل الشعب هج عليه في لحظة واحدة. ده لسه من اصحاحين قال وخاف الشعب موسى لما لقوا المصريين قتلى وهم عبروا فين؟ في البحر. بعد ما احترموا موسى جدا وهابوه، دلوقتي الشعب كله هاج عليه مرة واحدة. الشعب سمع شكاية الشيطان ضد موسى فهاجوا عليه. حتى لو دي حصلت وقف كده وقول لربنا زي ما هو وقف قدام ربنا صرخ الى الله احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي من امة غير بارة ومن انسان ظالم وغاش. نجني نجني من الشفات الظالمة ومن اللسان الغاش. خامس دايرة يشتكي فيها الشيطان، يشتكي الناس كلها قدامي، يهيجني على الناس كلها. يهيجني على اخواتي، يهيجني على ابويا، على امي، على اب اعترافي، على الخادم، على المدير بتاعي في الشغل. اشتكي ضدهم، شوف فلان ده بيعمل ايه وفلان قال عليك ايه، هو قصده ايه، هو ليه بيعمل كده، هو ليه بيتصرف كده. يحصل التذمر على طول على الكل، يحصل تذمر على الكل لانه اشتكى الناس كلهم قدامي. فهكت انا على كل الناس لان اديت ودني للشكاية. ويقصد ايه بالكلمة دي؟ هو ليه عمل معك كده؟ هو ليه ما عبركش؟ يهيجك على كل اللي حواليك. اول ما الانسان يسمع للشكاية يبتدي يشك، واول ما يشك يبتدي يتذمر. لكن نشكر ربنا لانه بيقول في سفر الرؤيا انه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة النار والكبريت، عشان كده افرحوا لانه قد طرح المشتكي. اللي بيشتكي علينا ليلا ونهارا، لما سمع الشعب للشكاية اللي حطها الشيطان في أذهانهم ابتدوا يشكوا. لما شكوا تذمروا، والتذمر وصل إلى حد الرجم، إلى حد الرجم. عايزين يمسكوا حجارة ويرجموا موسى. وأنا لما بدي ودني للشكاية وابتدي أشك وصل الى اعماق التذمر، اصل الى حد من الرجم، الى حد الرجم. عايز ارجم ربنا وارجم اللي حواليا وارجم نفسي. ارجم ربنا وارجم اللي حواليا وارجم نفسي. قد ايه ان التذمر ده فظيع. كانوا يظنوا ان هم تخلصوا من موضوع التذمر لما الامور استقرت، لكن كان لازم يرتحلوا عشان التذمر اللي موجود في اعماقهم يبان، عشان يعرفوا حقيقة نفسهم كويس. في الحال ربنا تدخل. حاجة العجيبة يعني ربنا ده ما فيه زيه في حنانه وطول اناته وصبره. والأنات الفائقة من غير ما يقول أي كلمة توبيخ للشعب اللي بيكرر نفس الغلطة لرابع مرة وفي نفس الموضوع، من غير ما يشير بأي كلمة تأنيب على التذمر والجحود والشك، رغم ان التذمر وصل الى حد خطر ان ايديهم خلاص كانت وصلت للحجارة الكتيرة المبعترة اللي موجودة في صحراء سيناء، والسنتهم كمان مش بس ايديهم وصلت للحجارة اللي هيرجموا بيها موسى، لكن لسانهم كمان كان زي ألعن من الحجر. قالوا كده قائلين افي وسطنا الرب ام لا، فين ربنا ده؟ لسانهم اتطول على ربنا كمان، مش بس اتطولوا على موسى لكن اتطولوا على ربنا، عايزين يرجموا ربنا كمان. فين ربنا ده؟ ربنا تدخل في لحظة وقال للموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل. مر قدام الشعب، وريهم نفسك اللي بيشتكوا عليك، وخد معاك من شيوخ الشعب شهود على اللي هيحصل، وخد معاك عصاك اللي في ايدك، انا واقف امامك على الصخرة. واقف امامك على الصخرة يعني حضور الله من خلال السحابة اللي جت وحلت على الصخرة دهي. تضرب الصخرة بالعصاية يخرج منها مية تروي الشعب من غير ما ربنا يقول أي كلمة توبيخ واحدة على التذمر أو الشكاية اللي كان موجود جوه الناس. ففعل موسى بالضبط زي ما قال له ربنا. حقيقة أن بولس الرسول يلقط الحدث ده ويتكلم عنه في الرسالة الأولى لكورنثوس، الرسالة الأولى لكورنثوس إصحاح في الرسالة الأولى لكورنثوس الصحاح العاشر يقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتاذوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. قال إن هم شربوا شراب روحي من صخرة روحية، والصخرة دي تابعتهم، وكانت الصخرة المسيح. عشان كده ربنا قال لموسى أنا أقف أمامك على الصخرة لحضور الله ضمن إشارات التجسد الإلهي. ليروح وادي فيران النهاردة، وادي فيران ده من أخصب الوديان اللي موجودة في جنوب سيناء بعد أن كان وادي فيران ده عبارة عن صحراء قافلة مقفرة ما فيهاش نقطة مية. وادي فيران من أخصب الأماكن في جنوب سيناء. في صخرة معروفة هناك اسمها صخرة الحسوة، كلمة حسوة من يحتسي، يحتسي يعني يشرب. يقال ان هذه الصخرة هي الصخرة اللي ضربها موسى طلعت مية، وزالت تنبع مياه في وادي فيران حتى الان. اخضر نبع في سينا كلها هو في وادي فيران، صخرة الحسوة ده هي اللي احتسى منها او شرب منها كل شعب اسرائيل. صحيح هم شربوا على مستوى الجسد، لكن كانت الصخرة دي على مستوى الروح، لأن الله كان حاضر فيها وموسى بيضربها. واضح من صيغة الكلام. شوفوا ربنا بيقول لموسى ايه، ها انا اقف امامك هناك على الصخرة. الصخرة هنا دي ايه؟ معرفة بألف ولام، ما قالوش ها انا اقف امامك هناك على صخرة، لا قال له على الصخرة. وكأن الصخرة دي معروفة من قبل لموسى. لا تنسوش ان موسى كان بيرعى غنم حميه يثرون في جبل الله اللي اسمه حوريب. حوريب هو ده نفس المكان، جبل الله حوريب. قد تكون الصخرة دي موسى شاف فيها اعلانات معينة من الله، عشان كده ربنا كلمه عنها وكأنه هو عارفها، موسى عارفها. أنا أقف أمامك على الصخرة. وزي ما بولس الرسول بيقول الصخرة تابعتهم، تابعتهم يعني مشيت أثرها معاهم، لأن خرج منها مية بكثافة عملت نهر فضل يرويهم طول رحلتهم في برية سينا. يقول وكانت الصخرة هي المسيح. الصخرة دي هي المسيح، والعصاية الصليب. لما المسيح اتضرب بالعصاية، لما الصخرة اتضربت بالعصاية، لما المسيح اتضرب بالصليب، خرج ينبوع ماء اللي هو الروح القدس. عشان كده في يوحنا 7 لما وقف المسيح في آخر يوم في عيد المظال ويقول من يعطش فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعون أن ينالوه، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. حنا 7 ومجد المسيح كان فيه صليب. فلما المسيح اتضرب بالصليب خرج نهر. قال هذا عن الروح القدس تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالصخرة كانت رمز للمسيح، الصليب كان ترمز له العصا، المية اللي خرجت وتابعت شعب إسرائيل كانت رمز للروح القدس. عشان كده باستمرار تلاقوا في العهد القديم ان ربنا بياخد لقب الصخرة. تلاقوا مثلا في مزمور 62 يقول هو صخري وخلاصي ملجئي فلا اتذعبع، على الله خلاصي ومجدي صخرة قوتي ومحتماي. فالله هو صخرتي. موسى يتكلم عن الصخرة في سفر التثنية 32، يتكلم ان الله هو الصخر الكامل صنيعه، وان شعب اسرائيل غدا عن صخرة خلاصه، غدا بقى غبي ما فهمش صخرة خلاصه. فشيء 12 يقول لان يهوى قوتي صخرتي وترنيمتي. فالله هو صخرة الإنسان اللي يستطيع انه يصنع للإنسان هذا الخلاص. ايه موقفنا من الصخرة دي؟ نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
مخاصمة بني اسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا؟ كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن التذمر الرابع في حياة شعب إسرائيل تجاه الله، ولما وصلوا لمنطقة اسمها رفديم وانهم ما لقوش مية على الاطلاق وابتدوا يتذمروا وحاسين باستمرار ان ربنا كان عايز يموتهم او ينهيهم في القفر. وتكلمنا ليه احنا بنتذمر. بنتذمر لان احنا بنشك، وبنشك لان احنا بنسمع شكاية الشيطان او بندي ودننا للشيطان من اجل انه يشتكي في صلاح الله وفي محبة الله وفي قدرة الله وفي وجود الله. لكن موسى رفع التذمر، تذمر الشعب الى الله، وحط الموضوع قدام ربنا. فربنا قال له انا هقف على الصخرة قدامك واضرب الصخرة بالعصاية فيخرج منها مية. وتكلمنا على ان ده كان رمز للي حصل مع السيد المسيح. لما المسيح هو الصخرة ضرب بالعصاية اللي هي خشبة الصليب فخرج منها ينبوع الماء اللي روى الشعب كله. كان ينبوع المية اللي خرج من الصخرة دي هو الروح القدس اللي اعطى لينا من خلال صلب المسيح. لكن من غير ما تضرب الصخرة بالعصاية ما كانش ممكن ينفجر نهر الروح القدس او نهر ينبوع المياه اللي فضل متابع شعب اسرائيل اثناء تجواله ورحلاته كلها في برية سينا. عشان كده المسيح قال للتلاميذ خير لكم ان انطلق لاني ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. فكان لازم المسيح يجوز في الصليب ويجوز في القيامة من اجل ان يأتي الروح القدس لكي ما يروي الانسان في شعبه. منظر الصورة اللي قدامنا الصخرة المضروبة بالمية ظل مرسوم على تاريخ العهد القديم، مش بس من ساعة ما حصل في ايام موسى، لكن هنلاقيه الموضوع ده اتناولوا كثير من الانبياء زي اشعياء. داود بالذات ترنم على الصخرة دهيت او بالصخرة دي كثير جدا. يعني مثلا في مزمور 78، مزمور ده مشهور، ان داود صلاه وهو بيتذكر عمل ربنا مع شعب اسرائيل من اول ما كان في ارض العبودية لحد ما خرجهم وعبرهم البحر واكلهم المن والسلوى وسقاهم من الصخرة. فكان بيتكلم عن تاريخ شعب اسرائيل كله في خلال المزمور، مزمور 78. بيقول ايه في المزمور ده؟ بيقول شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، اخرج مجاري من صخرة واجرى مياها كالانهار، هوذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الاودية. ضرب الصخرة ففاضت المياه وجرت المياه وفاضت الأودية. في مزمور 114 بردك بيقول شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا. ويقول المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان، الصوان اللي هو الصخر الناشف أو الحجر الناشف، الصوان إلى مياه غامرة. فمزامير كتيرة اتكلمت عن موضوع ضرب الصخرة وخروج المية من الصخرة ده هي. حقيقة ان مش بس الصخرة كانت ترمز للمسيح، لكن العمل اللي اتعمل في الصخرة ده لو الانسان الروحي خده وطلب انه يتعامل فيه هو شخصيا. ما هي الصخرة دي هي ايه؟ الصخرة دي بتعبر عني، عن القساوة اللي موجودة في قلبي.
ازاي صخرة صوان صماء حجر ناشف قاسي يطلع مية تروي وتشبع. ده واقع الامر اللي ربنا بيعمله فينا. يعني حسقيال النبي في صح 36 تكلم على ربنا اللي بينزع قلب الحجر ويدي قلب لح. ده لما ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. وهو انت يا رب تقدر تعمل فيا كده زي ما عملت في الصخرة دهية. انا القاسي اللي زي الصخر اللي باستمرار بقول ان ما فيش مني فايدة من كتر النجاسة اللي انا عشت فيها تأسيت، ومن كتر العناد، ومن كتر الغباوة، ومن كتر الشر اللي ماليني. انا بقيت زي الصخرة ناشفة. لكن انت تقدر يا رب تخرج مني حياة. لما اخرج من الصخرة الجامدة الميتة اللي ما فيهاش حياة اخرج منها مية. ما المية دي رمز للحياة. انا في اسوتي وفي نشفاني تقدر تخرج مني روحك القدوس. مش بس ليا لكن كمان يفيض على الآخرين. المرأة السامرية كانت حجر صخر ناشف تقصى بغرور الخطية، لكن المسيح حولها إلى نهر، إلى ينبوع ماء ينبع يفيض للآخرين. عشان كده ده اللي أنا بطلبه من ربنا، إنه يحول كل أساوة وكل عناد وكل غباوة وكل نجاسة وكل شر موجود فيا، بل انه يخليني نبع ينبع روح قدوس يفيض للآخرين. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. مش بس المزمور ده يفيدني او الصخرة دي تفيدني في اسوتي، لكن كمان الصخرة دي حاجة ناشفة عطشانة ما فيهاش مية. انت كمان يا رب مش بس في اسوتي لكن كمان في احتياجي، في عطشي، في يأسي، في شدة عطشي، وفي شدة احتياجي لأشياء كثيرة. مش بس يا رب تستطيع انك ترويني وتسد عطشي، لكن كمان تحولني انا الى ينبوع يروي اخرين. مش بس يا رب تسد احتياجاتي، لكن كمان تخليني انا اسد احتياجات الاخرين. هو ده عمل ربنا اللي عمله في الصخرة الصماء، في حجر الصوان، يشق الصخرة، يشق الأساوة اللي فينا، يسد الاحتياجات اللي احنا محتاجينها. عشان كده مهم للإنسان انه يحط قلبه قدام ربنا، مهما كان القلب ده في أساوة او مهما كان القلب ده خاضع لاحتياج. يقول كده: ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة. مسة يعني تجربة، ومريبة يعني مخاصمة، لأن في المكان ده الشعب جرب ربنا وخاصم ربنا. الشعب في المكان ده مسة ومريبة. الشعب مسة يعني تجربة، ومريبة يعني مخاصمة. الإنسان اللي بيجرب ربنا لأنه ما زال يشك في الله، ويشك في الله لأنه يسمع لشكاية الشيطان. فلما الإنسان يشك ويجرب يخش في مخاصمة، يخش في تذمر. عشان كده سمى المكان ده اللي كان اسمه رفديم سماه مسة ومريبة، حيث التجربة والمخاصمة. من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ لكن ربنا جاوب على تذمراتهم وعلى شكوكهم وعلى ضعفهم بأنه إداهم هذا الينبوع. وما ظال الله يجاوب باستمرار على كل أساوة فينا وعلى كل تذمر وعلى كل شك، يجاوبنا بمحبته اللي بتسترنا واللي بتغطينا واللي بتشبعنا. يبتدي موسى يسجل لنا حدث آخر حدث في برية سينا. بعد ما عبروا، بعد ما أكلوا، بعد ما شربوا، يقول: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفاديم. فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذ رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذ خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسى، وقال: أن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، مجدا للثالوث الأقدس. وأتى عماليق وحارب إسرائيل. هيا لو رجعنا الأصل عماليق، مين هو عماليق ده؟ هو هنلاقي أصله من سفر التكوين إصحاح 36، النسب بتاع عماليق. ومهم جدا إن احنا نعرف نسب عماليق ده بالذات. في سفر التكوين إصحاح 36 يقول: وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان. يعني عيسو ده اللي هو مين؟ أخو يعقوب ابن إسحاق، اتجوز من الكنعانيات. في عدد 6 يقول: وأخذ عيسو نساء وبنيه وبناته وجميع نفوسه بيته وماشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه. عيسو ساب أرض الموعد أو أرض كنعان، الأرض اللي كان أخذها إسحاق وقاعد فيها، وانفصل عن يعقوب وراح مكان تاني. وفي عدد 9 يقول: وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز ابن عدا امرأة عيسو، ورعوئيل ابن بسمة امرأة عيسو المرأة الثانية، وكان بنو أليفاز تيمان وأمار وصف وجعسام وقناز، وكانت تمنع سرية لأليفاز ابن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. يعني عماليق ده ابن أليفاز ابن عيسو. يعني مفروض ان عماليق يعتبر قريب او قريب من ناحية الجسد لمين؟ لبني اسرائيل. الأجداد اخوات. بني اسرائيل شعب اسرائيل دول ولاد يعقوب. وعماليق دول ولاد عيسو. ويعقوب وعيسو اخوات. لكن عماليق دول كانوا طالعين زي جدهم الكبير عيسو. وعيسو كان مشهور بانه انسان جسداني، يبيع كل حاجة من اجل الجسد، كان عايش من اجل الجسد، عشان كده باع بكوريته باكلة عدس. بينما يعقوب كان رمز للناس اللي يبيعوا كل حاجة من اجل ان هم يكسبوا الروحيات. يعني عيسو ده انسان عايش للجسد، بينما يعقوب انسان عايش للروحيات. وكانوا شعب عماليق ضخام في الجثمانية بتاعتهم، وفي نفس الوقت كانوا اناس صيد مشهورين بانهم عندهم مقدرة وتلذذ بانهم يموتوا الاخرين وينهبوهم يسرقوهم. فكانوا يهدموا على القبائل اللي حواليهم، ياخدوا الماشية بتاعتهم، وعندهم شهوة التلذذ برؤية الدم يموتوا، وكان جسمهم بيساعدهم على كده. لدرجة بعد شوية لما هنشوف لما يبعتوا جواسيس يتجسسوا أرض الموعد، يلاقوا بعض قبائل من عماليق ساكنة في أرض الموعد، فيرجعوا الاتناشر جاسوس اللي بعتهم موسى ويشبهوا نفسيهم بالمقارنة ما بينهم وبين عماليق سكان كنعان، يقولوا ان احنا بالنسبة لهم كنا زي الجراد. يعني احنا صغيرين جدا جدا لدرجة ان احنا في اعينهم نبدو كالايه؟ كالجراد. فجاء عماليق الضخم القوي من اجل انه يحارب اسرائيل. نسل عيسو اللي اتولد الانسان الجسداني واللي عاش حسب الجسد واللي قريب جدا من يعقوب اخوه، لكن ابتدى يحارب في اسرائيل. بس حصل حاجة غريبة، شعب اسرائيل لسه ما تنظمش عسكريا وما تدربش ومعهوش اسلحة، شعب بدائي رعاة أغنام لسه طالعين من عبودية ومن صخرة، ولسه ماشيين مشوار طويل في الصحراء بظروف صعبة، منهكين تعبانين. ويجي عماليق القوي الجبار الضخم يحاربهم. توقع الشعب كله ان زي ما حصل في الاول لما فرعون حب يحاربهم، ربنا قال لهم ايه؟ قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. قالوا بس ربنا بقى هو اللي يتصرف. لكن جمع عماليق قال له لا انزل حارب. حارب؟ الله، هو انت مش هتعمل معايا زي ما عملت قبل كده؟ ما انت في وقت فرعون احنا وقفنا نتفرج، وانت اللي قمت بكل العمل، انت اللي ضربت ارض مصر بعشر ضربات، وانت اللي شقيت البحر الاحمر، وانت اللي عبرتنا وغرقت فرعون وكل جنوده. احنا ما كناش بنعمل حاجة، ليه دلوقتي يا رب بتقول لنا انزلوا حربوا؟ هو انت اتغيرت ولا ايه؟ ليه ما حاربتش عنا زي ما حاربت في الاول قبل كده؟ ايه الفرق بين الحربين؟ ايه الفرق بين حرب فرعون وبين حرب عماليق؟ ليه الحرب الاولانية انت يا رب حاربتها واحنا ساكتين، والحرب دي بتقول لنا انزلوا حربوا؟ وفي واقع الامر في كلتا الحربين ربنا هو اللي حارب، لان الحرب للرب. لكن في الحالة الاولى الرب حارب بنفسه عن الشعب، الشعب وقف يتفرج. لكن في الحرب التانية الرب حارب بالشعب وفي الشعب ومع الشعب. خدوا بالكم، مرة الأولانية ربنا حارب بنفسه عن الشعب، حرب فرعون. لكن حرب عماليق ربنا برضك حارب، لكن حارب بالشعب وفي الشعب ومع الشعب. لان لولا حضور ربنا في كل حالة من حالتين، حضور ربنا فيهم ومعاهم، لما شفنا هما بيعبروا حضور ربنا كان مرافقهم في السحابة وفي عمود النار، ربنا عبرهم في البحر واكلهم من المن وشربهم من الصخرة، لولا حضور ربنا فيهم ومعهم لاندحروا وانهزموا امام قوة العدو سواء فرعون او عماليق. فربنا موجود في الحربين، بس الحرب الاولانية ربنا حارب عن الشعب، لكن في الحرب التانية ربنا حارب بالشعب ومع الشعب. اصل فرعون ده رمز للشيطان، الشيطان اللي كان مستعبدهم وذللهم، شعب مستعبد مذل ما كانش فيه نفس. الشيطان ده احنا ما نقدرش عليه، عشان كده ربنا حربه عنا، حربه بدلنا، وادانا النصرة اللي انتصرها عليه لينا. احنا ما نقدرش نواجهه، وربنا عارف كده كويس، عشان كده ما طلبناش ان احنا نحارب فرعون، لانه عارف ان ما فيناش قوة، لان كل قوة فينا استنفذت في عبودية الخطية وفي الذل وفي السخرة وفي الحزن وفي اليأس وفي الاحباط. ما كانش ممكن ربنا يقول لشعب اسرائيل حارب فرعون، لان ما كانش فيه نفس. لكن عماليق ده يرمز للجسد، وعماليق ده حاجة ضخمة زي الجسد في رغباته وانفعالاته وشهواته وميوله، عامل زي عماليق. الرغبة ولا الشهوة ولا الانفعال ولا الغضب لما يعصف بالجسد ما يقدرش الانسان يقف قدام ميوله ورغباته، لا يقدر. انا عبرتك البحر واكلتك المن وشربتك المية واديتك اختبارات تأكدت فيها من وجودي معاك، اديتك نعم كتيرة، عشان كده الجسد بتاعك ده بقى انت اللي لازم تواجهه، انت اللي لازم تقف قدامه، انت اللي لازم تقول له لا. صحيح انا معاك وانا اللي هديك النصرة زي ما اديت النصرة على فرعون، لكن لازم احارب بيك ولازم احارب فيك. عشان كده شعب اسرائيل كان لازم يحارب. تاخدت قوة واخدت اختبارات تتعمد. حل فيك الروح القدس. زودتك بجسدي وبدمي. رويتك من ينابيع الروح القدس. خليتك تختبر حضوري. عشان كده لازم تحارب. الجسد ده اللي هو اقرب شيء اليك. لان عماليق ده كان اقرب شعب واقرب قبيلة الى شعب اسرائيل. لكن انت اللي لازم تواجهه. ليه عماليق حارب اسرائيل؟ عماليق حارب اسرائيل علشان ينهب اسرائيل. لان انتوا عارفين شعب اسرائيل كانوا رعاة مواشي معاهم اغنام. عايز ياخد اللي عندهم. عايز ينهب اللي معاهم. غير ان عماليق عنده شهوة القتل او التلذذ برؤية الدم. قبائل همجية تتلذذ برؤية الدم والعنف. لكن اخطر من ده وده ان عماليق حارب اسرائيل علشان يمنع تقدم اسرائيل تجاه ارض الموعد تجاه الراحة. مش عايزهم يمشوا في السكة عشان يوصلوا الى الراحة. جسد بتاعنا مش عايز يوصلنا للحياة الابدية. عايز يمنع تقدمنا. عشان كده قال ان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. لكن هذا الجسد لابد من مواجهته. لازم تقف قدامه. لازم تعرف تقول له لا. مش قادر يا رب. قوم وانا اقف معاك. حارب وانا انصرك. حتى لو كان في وقت بتنهزم فيه. لانه ملاحظ ان كان في لحظات شعب اسرائيل كان بينهزم. امتى؟ لما موسى كان بينزل ايديه. كان في نوع من الهزيمة. لكن الهزيمة دي كان يعقبها نصرة لما كان موسى يرفع ايديه. الحاجة القاسية جدا في عماليق ده لما حارب اسرائيل يحكيها موسى في سفر التثنية اصحاح 25. سفر التثنية اصحاح 25 لما موسى ابتدى يعيد تذكر الاحداث والرحلة بتاعة شعب اسرائيل في البرية. جه افتكر حاجة معينة. في تثنية 25 عدد 17 و18 بيقول اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر. افتكر عماليق عمل فيك ايه. ايه يا موسى اللي عمله؟ كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك. من مؤخرك يعني هاجمهم منين؟ من ورا. اشمعنى هاجمهم من ورا؟ المؤخرة دي تملي يبقى فيها مين؟ المستضعفين وراءك وانت كليل ومتعب ولم يخف الله. والمؤخرة دي فيها الناس الشيوخ اللي مش قادرة تمشي والناس العيانين والنساء والايه والاطفال. دول بيبقوا تملي في مؤخرة المسيرة. عماليق حارب من المؤخرة. مسك نقطة الضعف اللي موجودة في شعب اسرائيل. فقال له اذكر كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب طلع من رحلة طويلة أنهكت قوتك ولم يخف الله، فمتى أراحك الرب؟ لما تستريح وتخش أرض الراحة. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها؟ تمحو ذكر عماليق من تحت السماء، لا تنسى، ما تنساش. دي كانت وصية موسى هو قبل ما يموت لشعب إسرائيل. عشان كده بردك واحنا بنقرا في اخر اصحاح 17 قال للرب حرب مع عماليق دور الى دور، يعني من جيل الى جيل. فهو هاجم من المؤخره المستضعفين والمتعبين والمنهكين، حتى ان كلمه عماليق معناها يلحس او يكتسح، ترجمتها كده في الانجليزي a people that likes up. likes up يعني يلحس كل حاجة قدامه، مفيش حاجة تقف قدام عماليق ده. هو فرعون وعماليق يمثلوا سلطان الشر والخطية في حياة الانسان اللي بيقاوموا باستمرار ابناء الله، بس الطريقتين مختلفتين. فرعون طريقته انه يمنع الخروج، عماليق طريقته انه يمنع الدخول. فرعون طريقته انه يمنعك انك تخرج من العبودية، ما تحطش نفسك في موضع الحرية، يبتدي ينهكك بالهم وبالتعب وبالشقاء وبالرغبات وبالذل وبالعبودية وبالسخرة. الشيطان خطته انك ما تتحررش، تفضل مكبل بالقيود اللي انت فيها. لكن عماليق خطته انه يمنعك من انك توصل لارض الموعد، توصل للراحة. والاتنين بيكملوا بعض. إذا واحد فلت من ده يلاقي التاني مستنيه. هو ده سلطان الخطية وسلطان الشر. الخطية إما بتكتفني عشان ما اخرجش من الحالة اللي أنا فيها، أفضل مربوط في اللي أنا فيه، لأما الخطية بتحاول تمنعني من أن أتمتع بالعلاقة الصحيحة بيني وبين ربنا، لنخش الى ارض الراحة، الى الحياة الابدية. فرعون استعبد وذل الانسان ولهيه في السخرة وفي الطين وفي اللبن، هموم الحياة ورغبات الحياة الانسان ملهي فيها، ده فرعون اللي بيعمله. لكن عماليق بيستنى نقطة الضعف اللي موجودة في الشعب، يجي من ورا والإنسان متعب ومنهك. فرعون الشعب وقف ينظر إلى آيات الله ومعجزاته وأعماله الجبارة، لأن ما كانش في الشعب أي قوة إنه يقدر يقاوم فرعون أو يخرج من إيدين فرعون. لكن عماليق الوضع بقى اختلف، انت معاك قوة. عماليق عايز ينهب اللي معاك، عماليق عايز ياخد اللي عندك بعد ما اخدت، بعد ما حققت اختبارات لوجود الله في حياتك، عايز ينهبك الاختبارات اللي انت خدتها. عشان كده عماليق ما يبتديش يحارب في البداية، عمليق يبتدي يحارب في النهاية عشان ياخد يسلب كل اللي انت خدته من ربنا طول الرحلة اللي انت مشيت بيها معاه في برية سينا. عايز يفقدك قوتك اللي انت خدتها، يمنعك من الدخول الى الراحة. ما كانتش حرب لاختلاق وضع جديد غير موجود، ولكنها كانت حرب لتثبيت وضع قائم هم بقوا فيه. حرب عمليق دي حربوها مش علشان يكتسبوا وضع جديد، لكن علشان يثبتوا في اللي هم خدوه من ربنا. حرب فرعون كانت عشان الإنسان ياخد وضع جديد، ياخد حياة جديدة، مكان جديد وزمان جديد وطبيعة جديدة. لكن بعد ما خدت الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة وعرفت ربنا وأكلت جسده ودمه واختبرت وجوده واختبرت أعماله، في حرب من نوع آخر عشان تثبت في اللي انت فيه ومحدش ياخده منك. عشان كده الحرب الروحية بتختلف من إنسان لإنسان آخر، ومرحلة في الحياة الروحية المرحلة تانية. كل من الشر والخير بيحثوا الإنسان لكن ما بيجبروش الإنسان. يعني الشر يغريني إن أنا أعمله، والخير يحثني ان انا اعمله، لكن لا الشر يجبرني ان انا اعيشه ولا الخير يجبرني ان انا اعيشه. كل اللي بيعمله الشر والخير ان هم يقدموا لي عرض، يحثوني على حاجة معينة، لكن ما فيش حد لا الشر ولا الخير يقدر يجبر الانسان على شيء. عشان كده المعونة الالهية اللي مستنياني علشان اثبت في اللي انا خدته وما اخسرش اللي انا خدته مستنياني، هشوف هنحاز لمين، هستجيب لحس الشر ولا هستجيب لحس الخير. مجرد ما انحاز ناحية الخير نعمة ربنا تجري على طول وتلحقني وتسندني وتنصرني على عمليق. عشان كده في بعض الناس بتستعجب، الله طب احنا لما تعمدنا في المعمودية مش الانسان العتيق مات؟ طب ليه بنرجع نغلط تاني؟ ولما تناولنا جسد ودم ربنا مش مفروض ان الخطية ماتت فينا؟ ليه بنرجع نعمل الغلط تاني؟ المعمودية لا تمنح الكمال ولا تمنع عنا القتال. لأن الخطية ما ماتتش، لكن المفروض إحنا اللي بنموت عن الخطية. الخطية ما زالت موجودة وفعالة. الحرب موجودة من دور إلى دور، لكن ربنا مستني أنت هتنحاز ناحية مين. هتيجي ناحيتي وهتعلن هذا وهترفع إيدين وهتنزل تحارب، هسندك وحنصرك.